الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. يعني كنا توقفنا المرة اللي فاتت سورة الحشر عند الآية 2، أنهيناها وتكلمنا على يعني شاهد حي على عزة الله، شاهد حي على حكمة الله. ويمكن الآية الثانية دي بتشرح ليه السورة بتبدأ بالتسبيح وليه بتختم بالتسبيح وليه اسم ربنا العزيز جه في السورة 3 مرات. وعشان نعرف ان يعني قوانين البشر لا تسري على الله عز وجل. الله عز وجل هو مسبب الاسباب وهو واضع القانون، فلم يكن احد ان يظن ان هذا الحصار سيدوم 6 ليالي، يعني في اقل تقدير الى بضع 20 ليلة في أعلى تقدير. زي قلنا الحصار بيبقى قتال مرير وحصون وعدة وعتاد وعقبال ما تنتهي وناس ما يجيلهاش مدد، يعني كانش حد متخيل ده. زي ما قلنا الله جل دخل إلى أعداء الدين من بوابات لم يستطيعوا غلقها وإلى حصون لا يستطيعون غلقها وهي القلوب. قلنا قذيفة الله لا تخيب أبدا، وقذف في قلوبهم الرعب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فزي ما بقى كده يفسد الفتح، ولله جنود والسماوات والأرض. انت مش لوحدك، زي ما قلنا ما تقعدش تحسب حسابات مادية بحتة، هم معاهم كام واحنا معنا كام. هو حتى ربنا بيقول للمؤمنين حتى في سورة الأنفال، يعني أول حتى ما نزل، يعني إن يكون ممكن يكون يعني 100 أمام 1000 10 أضعاف. فرش بعدين لما نزل التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طيب يعني بحسبة مادية كده بحتة، يعني مش ازاي، يعني حتى لا يجوز الفرار شرعا أصلا. لو الجيش لا يعني يعني لا يتعدى ضعف جيش المسلمين لا يجوز لك الفرار أصلا. واللي بيفر بينحاز لفئة، مش بيفر وخلاص. الشاهد ان انت مش وحدك، انت مستعلي بايمانك. ما تحطش نفسك في المعادله، معيه الله لك مش زي ولايته ليك، مش زي حتى الولايه العامه للناس كلها. انت كده ما تعرفش يعني ايه النصير، ما تعرفش يعني ايه المولى. والنصر الا من عند الله. فالصوره دي شاهد حي على ذا على ايه على هذه السنه. يعني ندخل سريعا كده في الايه الثالثه. عجل يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن الله عز وجل قضى وكتب وقدر على يهود بني النضير أنهم يخرجوا من أوطانهم، سواء بقى الناس اللي راحت خيبر أو الناس اللي راحت الحيرة أو الناس اللي راحت الشام، لعذبهم في الدنيا بالسبي والقتل مثل ما إيه فعل مع يهود بني قريظة. ولسلطكم عليهم كما سيفعل مع ايه مع بني قريظة او بقى او فتح حتى خيبر. وحتى العلماء اتكلموا ايه الفرق بين الايه بين الجلاء والاخراج. يعني الايه اللي فاتت هو الذي اخرج، انا ربنا بيقول ايه ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء. فيقول لك الجلاء ما كان مع الاهل والولد، والاخراج قد يكون مع بقاء الاهل والولد. وقول تاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لجماعة وواحد. الشاهد أن الجلاء في معنى مخصوص أن هو ما طلعش لوحده، لا ده ربنا أجلهم جميعا، ما طلعش وسب أهله، لا ربنا أجلهم جميعا بأهلهم بأولادهم. ربنا أورث هذه الأراضي، يعني هو ما طلعش وسب حد، ربنا لم يستبق منهم أحدا، وده قمة العزة وقمة الذل ليهم، لم يستبق منهم أحدا. أوطانهم اللي قعدوا عمروها سنين في الآخر ربنا أورثها قوما آخرين. زي برضو ربنا عمل في الأحزاب في خيبر وأورثكم أرضكم وأرضهم وديارهم وأرض لم تطؤوها. وده بقى إيه؟ لله ملك السماوات والأرض. ودي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حتى سيدنا موسى لما جه صبر بني إسرائيل قال لهم كده، هم فرعون وبتاع، لا لا، الأرض بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد لازم يفهم المعلومة دي. فحتى كان طاهر بن عاشور كان بيقول ايه، ولما قضى الله عليهم الجلاء اوعى تفتكر ان ايه ان ان ان, إن ذلك عبثا، او يعني إن ربنا قصد اللطف بيهم او ربنا قصد كرامة لهم. يعني هم اختاروا ايه؟ هم اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم، خيرهم ان هم اما ايه اما يجلوا اما ان هم ايه يبقوا ويحاربوا، اختاروا الجلاء. فهو يفتكر ان ده فعل ربنا بيهم عشان ربنا لطيف بيهم او ربنا يكرم اعداء، ولكن لحكمة. المفسرين بتكلموا في الحكم، قالوا ان الله جل اراد استبقاء قوة المسلمين. المسلمين كانوا لسه خارجين من احد، وكان قلنا بقى في جو الصوره قلنا موضوع بقى الرجيع وبئر معونه، فالمسلمين اصلا كانت شوكتهم ما كانتش قويه، واموالهم ما كانوش معاهم اموال، ده هم اصلا كانوا راحوا ياخدوا من بني النضير ياخدوا الديه عشان يدفعوها ايه للاثنين اللي ايه اللي قتلوا خطأ. فان الله عز وجل اراد ان ياخذ المسلمون اراضي وديار وحوائط اليهود دون اتلاف. اصل لو في حرب هيحصل ايه؟ هيحصل اتلاف، زي ما حصل حتى ايه في تحريق بعض نخيل بني النضير زي ما هيجي لنا كده النهارده. لكن ربنا اراد ان كل الاموال دي يورثها للمسلمين، عشان احنا كنا محتاجين الاموال في هذه الايه في هذه الفتره. نفس الكلام، لا ينهك المسلمون بحرب، ينهك المسلمين بحرب، فانه يستبقي قوه المسلمين لما يستقبل من الفتوح. ودي حاجه تانية. حتى كان الإمام الزمخشري في الكشاف يقول حاجة عجيبة جدا، يقول أن الجلاء كان أشق على اليهود من الحرب. إن هو يطلع كده، في ناس كده يعني، في ناس يطلع كده فلوسه اللي قاعد يجمعها، عارف أنت إيه، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قاعد يجمع وقاعد يبذل وقعد يعني ينفق عشان يصد عن سبيل الله، والمال اللي هو انفقه في الصد عن سبيل الله ربنا جعله سبب نصره لهذا الدين. حصره جديده. بيقول لك انا يا ريتني ما كنتش حي شفت اليوم ده بعيني. فكان زي ما قلنا في التفسير الكشاف بيقول لك ان الجلاء كان اشد عليهم من القتل. فاكرين حتى قلنا دايما بنقول الايه دي وهنقولها تاني النهارده، اللي هي ايه النساء، ولو ان اللي هي أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فربنا ساوى بين القتل وبين الخروج من الديار. خروج من الديار أو خروج من الوطن مؤلم مؤلم. فده كان أشق عليهم. وفي الآخر بقى، ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني وإن فاتهم العذاب الدنيوي الشديد، لا الله جل فلا يخطر ببالك ان هذه العقوبه قد انقضت، وان ايه و و و وان هذا ما اعد الله لهم فقط في الدنيا، ولكن اعد الله لهم من العذاب الباقي، العذاب الدائم، العذاب الاشد، العذاب الاعظم، ولهم في الاخره عذاب النار. عشان هم ما يفتكروش برضو ان هم ايه، ان هم خلاص كده نجوا، او ان كده خلاص ربنا عاقبهم وخلاص. لا 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 لا، ربنا دايما دايما هتلاقي في الصور دايما في القران في الثواب والعقاب، ربنا بيخلي عينك دايما على الآخر مش على الدنيا. فتلاقي حتى صحرة فرعون، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، هتلاقي والله خير وأبقى. فاقضي ما أنت قد، ما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هتلاقي بقى دايما كلام عن الآخر. سورة يوسف زي ما قلنا قبل كده، بعد ما ربنا مكن لسيدنا يوسف بيدي توجيهات بلد يوسف، انه من يتقي واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. بعدين بقى اوعى تفتكر ان لازم يحصل لك من التمكين زي ما حصل. بيقول ايه؟ ولا اجر الاخره خير الذين امنوا وكانوا يتقون. فما تعلقش قلبك بالدنيا، ولا الآخرة خير لك من الأولى. يعني والله والله سبحان الملك، والله يعني الواحد ساعات لما يشوف حتى ما فعلوه يعني اليهود في الصهاينة في فلسطين، يقول لا يا رب، لا ما تنزل، يعني ايه استبقي كل العذاب في الآخرة. يعني اللي فاهم آخرة صح، اللي عارف يعني يوم قيامة، اللي عارف يعني نار، يتمنى ان العدو ده ما ياخدش اي شيء في الدنيا ولا يشد بشوكة، وان ربنا يستبقي عذابه كامل في الآخرة، انه عارف شدة هذا العذاب فيصب النفس بايه آخرة. دائما كده في سورة المطفين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والبلاء يعني، وربنا كان بيعلم المسلمين ده يصير مطفين، يقال ان هي يعني اواخر ما نزل من مكة او اوائل ما نزل من المدينة. يعني انت شايف، انت مهاجر، انت الناس واخد اموالك وناس معذباك، وانت بتقول ايه؟ بلا لا لا، مش دي النهاية. معلق قلبك بايه؟ الاخرة. عارف ان المشهد ده مش مشهد النهاية. سورة مكية، سورة المسد، تخيل انت واحد بيعذبك كل يوم، انت بتقول ايه في قيام الليل؟ تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ايه ده؟ راجل عمال مع الاموال ومع السلطة ومع بس انت شايف مشهد تاني. فاوعى تعلق قلبك بس بالدنيا، اوعى تستنى. ربنا قال حتى نسأل كده، واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك، لكن في الاخر فلينا شعون، كلنا هنرجع يا ربنا. فعلق قلبك دايما من الاخر، تستناش ان يحصل تمام. الدنيا مش 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 دار الجزاء. عشان كده ربنا يقول ولهم في الاخره عذاب النار. ف ليه بقى؟ ذلك بانهم بل سابه، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. المشاقه، المعاداه، المخاصمه. عارف انت اكن كل واحد في شق، كل واحد في جانب، اكن كان الله عز وجل في جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم في جانب، واولياء الرحمن في جانب، وناحية تانية ايه؟ اولياء الشيطان بقى في جانب تاني. عشان كده برضو خلي بالك من الجنب اللي انت بتقف فيه، شوف مين معاك في الجنب ده. خلي بالك احداث بتحصل في الدنيا، الناس تتمايز، ليميز الله الخبيث من الطيب. فاتفرج كده مين معاك في الصف. انا معايا مين؟ واقف جنب مين؟ واقف جنب ابن سلول، ولا واقف جنب ابو جهل، ولا واقف جنب عمر، ولا واقف جنب مين؟ مين اللي معايا في الجنب؟ مين اللي انا واقف؟ الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول ما وعدنا الله ورسوله الا غروره، غر هؤلاء دينهم، بيقولوا ايه؟ فخلي بالك في الصف اللي انت واقف فيه. يعني ربنا بيحصل احداث عشان يكشف لك الناس اللي انت قاعد معاهم بتتكلم ازاي، بتفكر ازاي، نظرتها عامله ازاي. هل رؤيتها نفس رؤيه القران؟ هل هم بيوالوا اولياء الرحمن، ولا بيوالوا اولياء الشيطان؟ فخد بالك من الجنب ده. فذلك بينهم شاقوا الله ورسوله. طبعا المشقه هنا بقى ايه؟ المعاداه وعدم الطاعه ونقض العهد على اليهود بقى اللي احنا قلناه في اول السوره. وحتى يعني سبحان الملك، يعني ذلك بينهم كان كفايه، ذلك بينهم شاقوا الله، يعني في غير القران، ذلك بينهم شاقوا الله لا ورسوله. فاول حاجه طبعا اسم الجلاله الله، التفخيم، فهي حاجه تعظيم شان النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيجي لنا كتير في السوره، وحتى جالنا في الايات اللي قبل كده. هتلاقي مثلا كده وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى في الايه الثانيه ومن يشاق الله، يعني ربنا قالش ومن يشاق الله ورسوله، خلاص احنا ايه عرفناه في اول ايه. فتعظيم شان النبي صلى الله عليه وسلم، ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم من طاعه الله. ف وحتى قرأ في الايه ومن يشاق ومن يشاقق، دي قراءتين في الايه، ومن يشاق الله ومن يشاقق الله. قلنا خلاص يعني ان مشاقات الله هي مشاقاه لرسوله، ومشاقات رسول الله هي مشاقاه لله عز وجل. يعني طيب، في هنا بقى سنه بقى، وفينا عاده لازم دايما تاخد بالك منها، ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. خد بالك من كده، اوعى تفتكر لا يغرنك طاعة تقلب الذين كفروا في البلاد. اوعى ده يغرك، بتاعهم قليل. ثم مأواهم جهنم، برضو ايه ربنا ايه وداك فين؟ داك الاخره. طب معاهم الاموال ومعاهم السلطه ومعاهم الاعلام وبيتنعموا ويأكلون كما تاكل انعام، وقلبك والنار مثوى لهم. فاوعى دايما ان انت يغرك ده، ان ده بيحصل. الناس بتشك في دينها من ده، ازاي ربنا سامح للظالمين عادي ابن سلول عادي مات على سيره عادي، ما جاش صاعقه من السماء ولا عادي مات عادي متعادي جدا. فاوعى دايما تكون منتظر شيء ربنا ما وعدكش بيه، بس اعرف سنة ربنا بقى اللي ربنا وعدك بيها. من يشاق الله فان الله شديد العقاب. والله الواحد سبحانه يعني موقف يعني تبجح شديد لما يقف المخاليق في وجه الخالق يشاقون. موقف مرعب ان المخلوقات الضعيفه الهزيله دي تقف قدام تتعرض لغضب الله عز وجل وعقابه. وربنا بيقول لك ان دي الحقيقه، وده مصير كل اللي هيشاق الله في كل زمان ومكان. ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. فده في سنه اسمها املاء وفي سنه اسمها اخذ. فاوعى بس تكون انت ايه نظرك محصور على حاجه معينه، لازم تكون انت عارف ان ربنا شديد العقاب، ان ربنا ممكن يعذبهم في الدنيا، وده حصل ربنا. ولكن في الاخر العذاب الاكبر، العذاب الابقى الاخر، لهم في الاخر عذاب النار. طيب، وما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، هنا اول حاجه يعني ايه لينة؟ لينة اختلف فيها المفسرين على اقوال. الاول ان هو جميع النخل سوى النخل اللي هو اللي بيطلع بره حجوه، ويقال ان النخل ده يعني النخل كله لينة، وفي بعض قال لهم لا ده لون او معين من النخل، وفي اللي قال لا كرام النخل، النخل اللي هو يعني ايه. حتى كان اليهود اظن كان مش فاكر الاثر عن قتاده او ان يقول لك ان 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 كان اللينة دي عندهم اعظم من الوصيف، الوصيف ده اللي هو العبد يعني، اللي هو لا يعني دي كرائم النخل، كرائم امواله. وحتى الامام الطبري رجح ان هي ايه جميع انواع النخل ما عدا الايه، ما عدا العجوه يعني. ايه اللي حصل بقى؟ ايه قصه الايه دي اصلا؟ قيل ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بنوا النضير تحصون في حصون، فايه وطبعا الحصون كان حواليها نخل من كل حته، هم اهل زراعه اصلا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشق طريق للمسلمين فامر بايه، امر او كان كنايه او اذلال او تخويف، امر بعض الايه بعض الصحابه ان هو ايه يحرق من نخل الايه من نخل بني النضير. وقيل ان بعض المهاجرين وقعوا في ده قبل ما ايه ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا برضو ان هم عشان يوسعوا مكان المعسكر، عشان تخويف ليهم، عشان كناية، عشان لما هم يروا ان كرائم اموالهم تتعرض للاتلاف فده يعني ايه زي كده ايه يعني يغيظوا العدو. وفي بقى بعض الصحابة نهوا عنهم عن ذلك. حتى سبحان الملك والله في اثر عجيب جدا عن عكرمة، لما شاف بعض الصحابة لما شاف ناس حرقت النخل، فقال بعضهم لبعض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. فيقول إيه؟ فقال قائل تاني رد عليه قال له إيه؟ الآية بتاعت التوبة ولا يقطعون واديا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني واحد إيه بيستشهد بالقرآن والتاني برضو بيستشهد بالقرآن، وده يعلمك قد إيه إن أنت الصحابة كانوا وقافين مع كتاب الله عز وجل. يعني هو في الآخر لما عمل حاجة هو تأول القرآن أصلا، ما كانش مخالف للقرآن أصلا، فأنزل الله هذه الآية. ويقال إن لما المسلمين راحوا اختلفوا مع بعض وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أنزل هذه الآية، أنزل بتصديق من قطع النخل أو تصديق من نهى عن قطع النخل وتحليل من قطعه. وطبعا قيل وده يعني حتى في المفسرين إن بنو النضير قالوا إيه، شوف اليهود هيقولوا إيه بقى، يا لست يا محمد تزعم أنك نبي الإصلاح، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر، هل وجدت في كتابك إباحة الفساد في الأرض؟ ده مين؟ ده اليهود اللي هم أصلا قدروا ينقضوا العهد وكانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بس هم إيه زي ما بيعملوا برضو دلوقتي كده شوية إيه شويتين بتوعهم دلوقتي كده. فيقول إيه فشق ذلك على المسلمين أو شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. ودي برضو ربنا سبحانه وتعالى إن أنت ترى ان القرآن، ودي فايدة ان انت دايما تخش على الاحداث بالقرآن، يعني انت منتظر القرآن يجاوبك على اسئلتك، يجاوبك على شبهاتك، يحل لك المشاكل اللي موجودة معك في الواقع. عندك مثلا انت مشاكل في الدعوة، اعمل ايه؟ خش على القرآن. في حاجة معينة مش فاهمها، خش على القرآن. فاكرين لما قلنا قول بتاع سيدنا وكر، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. الحبل الرباط اللي بربط بيه الناقة ده لو ضاع مني هعمل ايه؟ هلاقيه في القرآن، تبيانا لكل شيء، تفصيل كل شيء. فالواحد دايما يستهدي بالقرآن، حتى احنا بنسمي المجالس مجالس الاستهداء بالقرآن. انت عندك إشكالية بتخش على القرآن، شوف القرآن حل الإشكالية ازاي. فالصحابة كانوا مستنيين حل هذه الإشكالية. زي كده من القرآن نزل برضو طمنهم مثلا او ايه في صلح الحديبية، موقف صعب جدا، واحنا كنا موعدين بحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية ودخلنا المسجد الحرام وراجعين بشروط، شروط في منتهى يعني الجفاء، لما وقت دنيتي في دينا، فتنزل القرآن يقلبك الموازين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ده فتح، حتى في رواية ان فتح خيبر ده كان فتح الفتوح. فالقرآن بقى بيعدلك الكفة، فانت قد ايه انت محتاج قرآن في كل حدث يحصل في حياتك، محتاج قرآن في كل حدث يحصل في حياتك، ده مهم جدا. طيب وبرضه حتى كم ليه برضه قالوا ليه بعض المسلمين نهى بعض المسلمين، قال كمان عشان الغنيمة دي هتقول إيه لنا في الآخر. يعني انت احنا محاصرين اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ان احنا نحاصرهم لحد ما ايه، ما هم يختاروا اما القتال يا اما الاجلاء او الجلاء. فانت اللي انت بتحرقه دلوقتي، طب ما ده هيقول الينا، فانت انت ليه ايه بتتلف مال سيقول للمسلمين. شايفين برضو النهي جه من ايه، برضو فين المصلحه الشرعيه. فانزل الله عز وجل يعني ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها. حتى كلمه قائمه على اصولها التصوير الهيئه والحسن وهكذا، وان ان تسليم ربنا عز وجل في حرق النخيل. ربنا بيقول لك، بيوصل رساله ان كل ما تفعله هو باذني وبامري. يعني اللي حرق باذن الله، واللي ترك باذن الله. زي كده زي ما قلنا في الانفال، ربنا بينسب كل افعال سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين بلا الحسن. فتبقى انت فاهم ده، فاهم ان كل شيء بامر الله، كل شيء بقضاء الله عز وجل. فانت صوره بتعرفك على ربنا سبحانه وتعالى، تخرج منها كده مسبح لله. كل حركه انت بتعمل ربنا قيوم سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس من كسبت. كل حركه انت بتعملها دي باذن الله سبحانه وتعالى، بس انت لازم بقى تفهم ده وتعرف ده. فبإذن الله وليغزي الفاسقين، ليغزي يذل، حتى لو قالش ليغزي بني النضير أو ليغزي اليهود، لا قال ليغزي الفاسقين. وكأن ربنا عمل معهم كده ليه؟ عشان فسقهم. حتى الفسق ده معنى الكفر. وقالك يغزي يعني هيذلهم ازاي؟ لما يلاقوا ان المسلمين بيتخانقوا، بيختلفوا، مش بيتخانقوا يعني بيختلفوا، هنحرك النخلة بتاعهم. عارف انت ايه؟ تخيل انت بس انت عندك عربية، ولقيت اتنين واقفين كده عند العربية، واحد مثلا بيقول لتاني ايه؟ انا هبوظ العربية دي. واحد تقول لا ما بوظهاش، دي عربيتي على فكرة، يعني حضرتك دي عربيتي، انت بتتكلم عليها عربيتي. فلما هم اليهود يلاقوا اصلا الناس بيختلف، هنعمل ايه في الاموال دي؟ فده قمة الذل اصلا، ان هو ده مفترض مالي، انتوا بتتكلموا على اساس ان هو يعني ده حاجة ليكوا تصرفوا فيها. فده من ضمن الايه، من ضمن الخزي اللي ربنا ايه، اللي ربنا اتى عليهم بيه. ويزدادوا غيظا لما يلاقوا المسلمين ايه، يتحكمون في اموالهم كيف شاءوا. طيب، فحتى من الاحكام الجميله اللي خدها العلماء من هذه الايه، ان تخريب ديار العدو وقطع حتى النخيل والشجر والثمار وهدم بعض البيوت، ده جائز لو كان في مصلحه اولى المسلمين. يعني ساعات بيكون اتلاف بعض المال ده مصلحة عشان ايه، يبقي الباقي الاكثر منه. يعني ساعات ممكن ايه، عشان احافظ على او اخد اكبر قدر من المال، محتاج ان انا اتلف بعض المال زي ما حصل كده، عشان اخوف العدو، عشان يبقى في نكاية في العدو. فعلى حسب المصلحة الشرعية. الآية 6 بقى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل واركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. هيظهر لنا حكم جديد اسمه الفيء، والفيء مختلف عن الغنيمة. الفيء هو الغنيمة اللي المسلمين بيبذلوا فيها مجهود، اللي بيحاربوا فيها. لكن الفيء حتى ربنا قال ايه: فما اوجفتم عليه من خيل وركاب. الايجاف السير الحسيس، يعني انت عارف انت ايه، كنايه عن الجد والاجتهاد والتشمير والتعب وهكذا. من خيل ركاب اللي هي الناقه، الواحد انت ما كانش فيه فارس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بنو النضير كانت حصونهم على بعد ميلين من المدينه، راحوا لها اصلا مشي حد شكل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح على حمار مخطوم بليف، حتى برضه لقلة مبالاته باليهود. يعني قصدي ايه؟ ما كانش فيه قتال، ما حصلش قتال، وان كان حتى حصل فيه بعض المناوشات، ولكن برضه ربنا بيرد المؤمنين ان السبب الرئيسي لاجلائهم مش مجرد احراج بعض النخيل او حاجه، لا، قذف في قلوبهم الرعب زي ما قلنا قبل كده، ان هو في الاخر بيرد الامر اليه سبحانه وتعالى، ان ربنا هو الذي فعل، هو الذي اخرج. مع انك انت كان فيك ليك دور، بس الدور ده دور كان ممكن يؤدي لاخراجه، كان ممكن ايه ما يؤديش. يعني انت حصرت زي ما قلنا بكده، انت حصرت وهم في الحصون، مين قالك ان هم يخرجوا؟ عندهم عندهم عتاد وعده ومؤنسه المنافقين، زي ما قلنا الطابور الخامس مطمنهم، مين قال ان هم يخرجوا؟ لكن هم خرجوا ليه؟ وقذف في قلوبهم الرعب. فنفس الكلام: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالغنيمة عشان المسلمين بيتعبوا فيها، فتقسم خمس خماس: خمس لله ورسوله المصارف بتاعته، والأربعة خماس للمجاهدين. الفيء مش كده. الفيء برضو في خلاف في المفسرين بين الآية دي والآية اللي بعدها. الفيء ان هو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كده ايه، ياخده زي ما هو كده ويصرفه في ايه، في المصلحة. ده على قول، او الآية اللي بعدها اللي هتجلنا، يعني ايه، ان هو في الآخر ايه، فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. يعني مفيش اي ذكر لمين؟ المجاهدين. ده خلي بالكم كان اختبار كبير، ان في بعض المسلمين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الغنيمه. وهيجي لنا بقى الموضوع ده ان شاء الله في اخر الايه يعني. طب ليه ربنا سماه فيء؟ وما افاء الله، يقول لك الفاء يعني رجع. طيب ما افاء الله على رسوله منهم يعني بني النضير، يعني ايه ربنا بيرجع للمسلمين مال هو اصلا مال بتاع اليهود. فاكرين عارفين الاشكاليه اللي في الايه؟ يعني المفسرين قعدوا يعني يفكروا ليه ما افاء هو ده. عارف انت لما يقول لك انا في حاجه رجعت لي، في الحاجه بتاعتك كانت مثلا مع حد ورجعت لك، لكن منهم هو ده مالهم هم، عشان برضو ربنا يقول لك ان ايه، ان المال مال الله، زي ما ربنا قال: واتوهم من مال الذي اتاكم. فالمال مال الله عز وجل، وانت بيحطوا في ايدك ايه، بيديك كده زي ايه، وديعه في ايدك. فانت يعني انت من المسلمين مفيش مشكله، انت والله مستأمن، انت والله معاهد، محدش جنب معاك، ولكن انت محارب، فالمال ده سيقول للمسلمين. انت محارب لله عز وجل، فالمال ده الله عز وجل ياخذه منهم ويورثه للمسلمين. مش كده التعبير بالفيء، ان هو ايه، المال ده كأنه رجع للمسلمين، المال ده مش بتاعهم، المال ده ما كانش ينفع يبقى معاهم، المال ده بيصدوا فيه عن سبيل الله. طيب: فما اوجفتم عليه من خير ورا ركاب، يعني لم تركبوا لتحصيل هذا النصر ولا فرس ولا ابل، ولم تقطعوا اليها مسافه ولا تجشمتم مشقه. كل ده كلام في المفسرين، قول المفسرين. حتى سيدنا عمر كان بيقول ايه: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه. طب النبي صلى الله عليه وسلم خدها بقى كلها ليه؟ بيقول ايه: فكان ينفق على اهله منها نفقه سنه، حد الكفاف، ياخد مؤنة سنة، والباقي ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هو في الآخر خد مؤنة سنة اللي يكفيه حد الكفاف، والباقي إيه؟ الباقي عدة والكراع. طبعا الإبل والخيل محتاجين علف يعني، وهكذا الأسلحة والكلام ده كله، فمرده حتى كان كله في سبيل الله. وطبعا قيل بقى في التفسير أن، وده هيجي لنا بقى في الفقراء المهاجرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه الأموال على المهاجرين وثلاثة من الأنصار، اللي هم كانوا أفقر الأنصار، كانش معهم فلوس خالص. ده إيه؟ ده القول يعني الثاني والأشهر يعني. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، حتى كان في سياق كلمة جميلة قال يعني ربنا ما قالش يسلط رسله والمؤمنون، يسلط رسله والمؤمنين بس، ربنا ما قالش كده، قال لك يسلط رسله. فعشان كده الرسول أحق بهذا الفيء، إن ربنا سلط مين؟ سلط رسوله، ما سلطكوش أنتم. فمين اللي ياخد المال ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسل. وكأن الآية فما سلطكم الله عليهم ولكن سلط عليهم رسول، فهذا الفيء له صلى الله عليه وسلم. طيب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، جب التفصيل هنا، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ده بقى بيان في هنا العلماء اختلفوا، قال لك هي الآية دي بيان أو تفصيل للآية الأولانية ولا دي آية تانية منفصلة؟ طبعا كلمة وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، قال لك لا، من أهل القرى دول مش بنو النضير أصلا، أهل القرى وكأن في بشارة وكأن في إرهاص وكأن ربنا بيبشر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إن أنت هيبقى في فيء تاني وثالث ورابع من أهل القرى. حتى المفسرين إيه أهل القرى دي؟ إيه؟ خيبر ويهود فدك وقرينة سموا بعض القرى، وكأن إيه؟ خلي بالك هيحصل فيء تاني وثالث ورابع، وإن إيه؟ وإن الراجل بيوعد ويبشر بنصر هذا الدين. فقال لك الآية، في مفسرين خلفوا بقى، قال لك في القول إن الآية الأولانية مجملة، إن الفيء ده للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هيوزعه ازاي؟ فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده اول قول. القول الثاني قال لك لا، الفيء بتاع ابن النضير ده كان للنبي صلى الله عليه وسلم بس، لكن لما هيحصل فيء ثاني بعد كده هيوزع بهذه القسمه. عارفين؟ شوف يعني الفرق مفهوم؟ فرق مفهوم؟ او يعني القول الاول ان الايه الثانيه بيان الايه الاولانيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولانية ربنا كتب له الفيء وقال له الآية الثانية هيوزعه ازاي. تمام؟ القول الثاني ان الآية الأولانية دي خاصة بفيء بنو النضير، خاصة يعني الفيء بتاع بنو النضير ده كان اول فيء في الإسلام، ده للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هو اللي هيوزعه كيف شاء. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وزعه، خد نفق السنة وحطه كله في سبيل الله، في الكراع وفي عض في سبيل الله. واي فيء بعد بنو النضير زي بقى ما هيحصل بعد كده، بعد كده ده بقى ايه؟ هيتوزع بالايه؟ بالقسمه اللي ربنا قالها في الايه دي. فالفيء في الايه الثانيه غير الفيء في الايه الاولانيه. تمام؟ طيب فايه قالوا الايتين؟ حكمين ايه؟ حكمين مختلفين يعني. طبعا برضو في السنين قالوا كلمه يعني في الايه الثانيه برضو لاحظوا عجيبه، فما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله. الاسان مصارف الفيء خمسه، عارفين ايه هم؟ الرسول ذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن في قبل المصارف دي ربنا قال ايه؟ فلله. يعني ايه فلله؟ يعني مفترض في غير القرآن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة هم، لكن ايه فلله؟ قالوا بقى كلام جميل قوي، قالوا كلمة فلله أنه يحكم فيه ما يشاء، يعني أن الله جل له الحكم في هذا المال. جميل. وفي اللي قال لا، ان سهمه سبحانه وتعالى هو سهم رسوله، وان برضه حصل جمع واقتران. اول حاجه افتتاح الكلام بالله للتيمن والتبرك وتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سهم النبي صلى الله عليه وسلم ده سهم الله سبحانه وتعالى. شايفين برضه كم التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في الصوره؟ من كل شويه ايه نلاقي اقتران بين ايه؟ بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الرسول ولفظ الله سبحانه وتعالى. أو زي ما قلنا بقى القول الأولاني زي إيه؟ إن لله ما في السماوات وفي الأرض، فلله حكم هذا المال، وأنه للرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. طيب الرسول يعني يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذي القربى دي معناها إيه؟ أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنو هاشم وبنو عبد المطلب، إن هم كانوا لا يأكلوا من الصدقة، لا يأكلوا من الصدقة، لا يجوز لهم الأكل من الصدقة زي النبي صلى الله عليه، لكن إيه؟ يأخذوا من الفيء. طبعا اليتامى لكن هم اطفال المسلمين اللي ايه مات ابائهم قبل الايه؟ قبل البلوغ. المساكين في بقى اللي برضه اختلفوا في المساكين دول، الاهل اللي هم يعني لا يعني عندهم بس قوت يومهم او لا يملكوا قوت يومهم، ده قول وقول ان هو لا يملك قوت يومي او عنده ما يكفيه لقوت يومي فقط، ما عندوش حاجه ازيد من كده. ابن السبيل اللي هو المسافر اللي انقطع بيه ايه؟ اللي انقطع عماله في سفره، ما حتى لو كان غني، يعني ممكن يكون واحد هو عارف انت واحد مثلا مغترب هو غني في بلده لكن جه هنا ما ماله ضاع مثلا، ده ابن السبيل، فايه فده يصرف عليه من الفيء. كل ده ليه بقى؟ كي التعليل الحكمه من هذا التشريع رب، كي لا يكون دولة بين الاقنياء منكم. في الجاهليه كان دايما حتى في الغزوات توزيع الغنيمه ما كانش عادل، كان دايما القاده والناس اللي هم الشرفاء في القبائل كان ياخدوا قرائم الاموال ويسيبوا الحاجات التانية الصغيرة للايه للجنود. فجاه حتى يشوفوا بقى التشريع الاسلامي اصلا حتى في الغنيمه نفسها جه ما فرقش كل المجاهدين واحد، وجي في الفيء وزعوا على فئه معينه من الناس عشان في الاخر يراعي حق الفقير. وحتى الاسلام سبحان الملك يعني الواحد بس قعد يشوف قواعد التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الاسلامي يذهل والله. وازاي الاسلام حط نظام مبهر، اول حاجه فرض الزكاه، وحتى الزكاه مثلا في الاموال النقديه 2.5% وزيها في الانعام، وتلاقي بقى في مثلا في المحاصيل 5 أوسق او 10 أوسق على حسب هو بيسقى بماء المطر او لا يسقى بماء المطر. يعني لو حاجه بتسقى بماء المطر دي حاجه انت بتتعبش فيها فتطلع فيها زكاه اكتر، والحاجه اللي انت بتتعب فيها تطلع فيها زكاه اقل. تيجي مثلا حاجه زي الركاز ده الحاجه اللي انت عارف انت ايه، بتلاقي معدن لقيت حاجه بتطلع فيه قيمه كبيره انت بتتعبش فيه حاجه لقيتها اصلا اظن 20% او حاجه او خمسه يعني. تلاقي بعد كده عمل الغنيمه 4/5 الغنيمه للمجاهدين والخمس الباقي للايه للمصارف بقى للمصارف بتاعتها، وبعدين جه خلى الفيء كله للفقراء، وتلاقي الاسلام حرم الربا، وتلاقي الاسلام حرم الاحتكار. فتحس ان كل ده ليه؟ كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، عشان ما تشوفش اللي بيحصل بقى في نظام الراس المالي اللي موجود دلوقتي، تلاقي ان الاغنياء يزادوا غنى والفقراء يزادوا فقر. فازاي ان ربنا ينزل تشريع يعني عشان مصلحتك انت؟ ربنا ما بياخدش الفلوس دي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا معاذ ظن الاهل اليمن، فقال اخبرهم اول ما تخبرهم طبعا هم ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك، فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، فانهم اطاعوك لذلك، اخبرهم بان ايه ان هناك صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقراءهم. حد شغل الفلوس يحطها في جيبه، ده هي من الاغنياء بتروح لمين؟ الفقراء، عشان حتى الفقير ما يحسدش الغني، يبقى المجتمع مترابط. فازاي الاسلام يعني يضع تشريعات لصلاح الدنيا والاخره، فيضع تشريع زي الفيء عشان يراعي الناس الفقراء، يكون لهم مال مخصوص عشان يراعي اقارب النبي صلى الله عليه وسلم ان هم لا ياكلوا من الصدقه. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، برضو الآية دي اللي عمنا اتكلموا فيها كتير جدا. طبعا الآية دي من الآيات العمدة في حجية السنة أصلا، الآية دي من الآيات العمدة في حجية السنة، يعني لما عايز استدل أصلا بطاعة النبي. طبعا إذا هي السنة مش حجة، والله للأسف في الزمن ده مش عند كل الناس، يعني عايزين نثبت أصلا من الآيات اللي هي أكبر إثبات على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل، هي الآية دي أصلا. الآية دي ليها سياق خاص الموقف اللي احنا فيه، حتى المفسرين قالوا وما آتاكم الرسول يعني ما أعطاكم الرسول من الغنيمة أو من الفيء فخذوه، وما نهاكم عنه فلا تأخذوه، ما منعكم منه فلا تطلبوه. يعني مثلا أدك هم الناس من الصحابة طلبوا، ما كناش لسه بحكم الفيء نزل، فطلبوا شيء من الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم منعهم. فيجي هنا بقى اختبار التسليم هتعمل ايه لما انت كل عامل حسابك في مبلغ معين في فلوس معينه وتلاقي الفلوس دي بتوزع على ناس تانية؟ ما الانصار والمهاجرين كانوا في نفس الغزوه صح كده، الانصار ما خدوش حاجه، المهاجرين خدوا كل حاجه. فاول حاجه تفهم هو ده حكم مين؟ هذا حكم الله. ربنا بيقول للصحابه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فعشان وكأن الله عز وجل يزيل ما في نفوس الصحابة من إيه؟ لو في حزازة. حتى يقولك يعني ليه وما أتاكم، حتى يقولك الإتاء مستعار يعني إيه لتبليغ الأمر إليهم، وكأن جعل الله عز وجل تشريعه وتبليغه أكن إديتك حاجة في إيدك عارف انت ايه يعني، لما حد يؤتيك شيء زي كده، خذوا ما اتيناكم بقوه، فيقول لك الايتاء ده وكان ان انا وصلت لك الشيء ده حد مدته لك في ايديك. وكلمه حتى خذوا ما اتيناكم بقوه يقول لك استعير الاخذ للرضا والقبول. عارف انت جيت اديتني حاجه وانا قمت خدتها، انت اديتها لي بمنتهى البساطه وانا استلمتها بمنتهى البساطه، فعبر عن الشريعه وطلب الله عز وجل من الناس بالايتاء، ان وصلت لك حاجه حاد عندك وانت ايه فخذوه، ان في الاخر ايه ان انت تاخذه وكانك انت ايه خدت حاجه منتهى الرضا منتهى قبول، مش مثلا فطبقوه فكلفوا بها انفسكم، لا لا، ما اتاكم الرسول فخذوه، خذوا ما اتيناكم بقوه، كانك انت بتاخده وانت راضي وانت قابل وانت 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 خاضع. ف وما اتاكم الرسول فخذوه، طبعا بقى ده المعنى الخاص في السياق الخاص. المعنى العام ان كل طاعه، ما اتاكم او ما اعطاكم من طاعتي من تشريعي فافعلوه، وما نهاكم من معصيتي فاجتنبوه. ده المعنى العام، معنى العام بقى اللي احنا ننزل بيه حجيه السنه. طبعا القران العبره يعني بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك. حديث ابي رافع اظن في داود لما قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا القين احدكم متكئا على اريكته، شيء برضو اللفظ متكئا على اريكته، ياتيه امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. مثلا بيقول هي في ناس هلقاهم قاعد كده ايه، قاعد كده على الكنبه على السرير كده، يقول ايه لا 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 لو هو موجود في القران انا هعمل بيه، لكن حاجه كده ما تلزمناش. لا القين احدكم متكئا على اريكتي ياتيه امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا. وحتى الصحابه استدلوا بالايه كتير جدا، لما جت لواحده واحده من الصحابه من الصحابيات لابن مسعود وقالت له على الحكم بتاع النمص والوشم، وقالت له ايه ما لا اجده في كتاب الله، فقال لا بل انا اجده. عمل ايه بقى؟ استدل بالايه دي، قال وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه وانتهوا، فانتهوا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمه والمستوشمه والواصله والحديث. فالصحابه استدلوا بالايه دي عشان ما يجيش حد يقول لا ده مش موجود في القران. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ربنا بيكلم مين؟ بيكلم الصحابه. يعني زي ما ربنا شديد العقاب جت مع اليهود، خلي بالك برضو واتقوا الله ان الله شديد العقاب، فهو هيعاقب ما لم ياخذ ما اتاه نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يترك ما نهاه عنه. وخلي بالكم موضوع التقوى ده الضمان الاكبر، ده الطريق الوحيد اللي ما فيهوش احتيال ما فيهوش هروب. لما يعلم المؤمن ان الله جل مطلع على السرائر، خبير بالاعمال، اليه المرجع والمآب، ويعلم انه شديد العقاب ويعلم انه سيجازى بذلك، يعمل ايه؟ ياخذ ما اتاه الرسول وينتهي عما نهاه عنه، لا يتساهل لا يترخص زي ما الناس بتعمل دلوقتي. يجي بس قبل الزكاة هو المفروض خلاص ماله هيعدي عليه الحول ويطلع زكاة، يعمل ايه؟ يدي المال ده لمراته مثلا، يعني مثلا المفروض هو مثلا يعني صار زكاة في 1000 جنيه فهيعدي عليه الحول وخلاص، يجي يعمل ايه؟ يدي مراته مثلا 100,000 جنيه فكده ما عندوش زكاة، يعني شرعا ما حدش يقدر يطلب منه زكاة. بس الكلام ده عند ربنا لا، اتقوا الله بقى. عشان كده ده الطريق الوحيد، ده الضمان الاكبر، ان الواحد يكون عنده تقوى، ان الاحكام الشرعيه ممكن حد يتساهل، ممكن حد يترخص، ممكن حد يلوي عنق النصوص، ممكن حد يفعل شيء ممكن انت في ظاهر الامر لا يعني لا ياثم به في ظاهر الامر كده، لكن هو لا، ربنا يعلم بقى ما في ايه، ما في السرائر، فهو امامه يوم عصيب يوم القيامه، ان الله شديد العقاب. حتى كلمة إن التأكيد والله اللفظ الأعظم، مش مثلا إيه إنه شديد العقاب، إن الله شديد العقاب، باين بقى للفقراء المهاجرين. يعني طبعا برضو العلماء قالوا اللام هنا لام إيه، قالوا وما أفاء الله على رسوله فللفقراء والمهاجرين. وقال للفقراء المهاجرين من الخمس أصناف اللي هم إيه اللي احنا قلناهم في الآية اللي فاتت، كل دي أقوال في الآية. ربنا دلوقتي بقى يعني والله الآيات اللي جاية دي، التلات اللي جايين دول يعني بتوصف المجتمع المسلم، الآيات المهمة جدا 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 اللي انت تفهم بيها طبيعة المجتمع المسلم المفروض مفترض يبقى عامل ازاي. ولما ربنا وصفهم وصفهم بايه؟ يعني هنلاقي في وصف في يعني وصف ورا وصف ورا وصف، فتعرف ربنا بيثني عليهم ليه؟ ربنا ذكرهم كده ليه؟ واحنا هل لينا مكان في الآيات دي ولا مالناش مكان في المكان في الآيات دي؟ فربنا عز وجل أثنى سبحانه وتعالى أولا على المهاجرين الذين فارقوا أموالهم وعشيرتهم من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. الناس اللي ضحت أول حاجة وصفهم بأنهم فقراء، ده ليه؟ عشان ربنا يقول لك حكمته في أن الفيء يعود إيه؟ يعود ليهم. وكأن بيفكر أصحابه خلي بالكوا دول فقراء فقراء. تاني حاجة مهاجرون، خلي بالكوا برضو ربنا أثبت لهم أنهم فقراء. الناس دي كانت أغنياء يا جماعة، الناس دي كانت السادات في قومها، يعني الناس دي ما كانتش فقراء، أغلبهم ما كانش فقراء، بس ربنا بيقول لك دول بقوا فقراء لأجلي، تركوا لأجلي، كان عندهم من الأموال ومن التجارة ومن الديار الكثير، تركوا كل ذلك. فقراء مهاجرون، فقراء المهاجرين، وإن الهجرة من أعظم أعمال الإسلام. قلنا مين اللي سمى المهاجرين الأنصار؟ الله عز وجل. يعني مين اللي سماهم كده؟ الله عز وجل. ربنا لما جه سمى فئة من الناس سماهم بأعمال، سماهم بالعمل اللي هم عملوه، الناس اللي نصرت والناس اللي هجرت، أعظم أعمال الإسلام، أعظم أعمال التضحية، والإسلام لا يقوم إلا بذلك. أنت بقى اسمك عند ربنا إيه؟ في واحد اسمه داعي عند ربنا، في واحد اسمه مجاهد عند ربنا، في واحد اسمه شهيد، كل دي يعني هنتكلم بقى في قوانين أصول شرعية. أنت بقى عايز تبقى اسمك إيه؟ في زي ما ربنا كده قال، في مثلا في مرجفون مثلا، في منافقين مثلا، في قلوبهم مرض، في اوصاف، يعني في ناس جت في القران بوصف معين عشان في الاخر الاوصاف دي هتنفع لكل زمان ومكان. فانت بقى وصفك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ في واحد بيخزل الناس، انت بقى بتعمل ايه؟ فبيقول لك خلي بالك في ناس ضحت، فقراء المهاجرين. ثالث حاجه اخرجوا من ديارهم واموالهم. ساعات واحد عارف ايه، ساعات الواحد بيضحي مثلا بيتصدق مثلا، هو مثلا بياخد مرتب معين فبيطلع منه في سبيل الله، فبيطلع مثلا لايه؟ لحد يعرفه، لحد قريبه، مثلا لمكان معين. التضحيه بتبقى صعبه جدا لما هسيب المال ده واسيب بيتك ده لواحد كافر اصلا. يعني انت مش سبت مثلا، مش انت ايه، انا كان مثلا معايا موبايل وتصدقت بيه لواحد مسلم، لا، ده جه حد من اعداء الله خرجك من بيتك وخرجت من ملك. تحس صعبة جدا انت تسيب ملك، زي كده سيدنا شعيب لما هو جاي هاجر قال له لا، انت كنت جئتنا صعلوقا لا مال لك، بعدين خلاص انت بقيت واحد من اغنانا، فقال لهم يعني قال لكم على مالي وتسيبوني هاجر؟ طبعا على ماله. راح النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع ابا يحيى، بدأ انزل ايه، ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، زي كده يبتغون فضلا. الوصف الرابع، اول حاجه اجبروا على الخروج، الناس دي تعبت ضحت، يبتغون فضلا من الله ورضوان. والايه جمعت، هنلاقي الايه كلها اللي جايه دي تجمع بين عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح، واحد ضحى بنفسه، واحد ضحى بماله، واحد ضحى ببيته ووطنه. قلت لك تعالى النهارده كده والله اللي لسه محتاجك في الصومال، تعمل ايه؟ في ناس ما جريتش على فكرة، ولو زي آية الفتح، ليه ربنا حتى لم يجعل من حكمته برضو في صلح الحديبية، ليه لم يجعل دخول مكة بالسيف؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. في كان في نساء مؤمنات، وكان في ناس معذورين وفي ناس مش معذورين. رابع حاجة يبتغون فضلا، فضلا نادي الجنة. اللي يخلي حد يضحي؟ كونه عينه على الجنة، عينه على الآخرة زي ما قلنا. هو نفسه في ايه؟ عارف انت ايه؟ امن هو قانت آناء الليل، اللي يخلي واحد يقف يصلي طول الليل يحضر الآخرة واشكر رحمة ربي. قل هل يسوي الذين يعلمون، حتى بقولش قل هل يسوي الذين يعملون، من خلال قيام الليل ده عمل، فمتوقع كل لا يسوي، يعني هل يسوي الذين يعملون؟ لا، يعلمون. اللي عارف يعني آخرة، اللي عارف يعني رؤية وجه الله عز وجل، اللي عارف يعني عذاب الله سبحانه وتعالى، لا عارف ما أعد الله جل لعباد الصالحين؟ لا ده ما يستويش من اللي مش عارف. فلما يعرف هيضحي وهيعمل زي ما اتكلمنا في سورة الليل، فضلا من الله ورضوانا. الرضوان ده اللي هو ايه؟ ورضوان من الله أكبر، رضا الله عز وجل. أنا بعمل كده عشانك يا رب، فيك يا رب، سبت عشانك. طب وإيه تاني؟ وينصرون، هتفاعل مضارع، وينصرون الله ورسوله، ينصره بنفسه، ينصره بماله. الحياة حياتك والممات مماتك. الصحابة كان كلهم كده، تلاقيه في كل موقف، هجرة ماشي، بيعة وماله، جهاد معك، معاك صلح وما فيش مشكلة، أي حاجة، بيع على الموت ما فيش مشكلة. هو الدين بيقول له فين؟ عارف انت ايه؟ يعني لو شئت خدت بنا البحر لخدناه معك، زي كده سيدنا معاذ قبل في غزوة أحد، ولن نقول لك كما قالت أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. لا وهتروح حتى مش فاكر قال له ايه، الغمام باين ولا معاك. فالشاهد في واحد كده هو يعني ايه مستني الدين يقول له حاجه، هو سيد نفسه للدين، مسلم نفسه للدين. فالدين بيقوم على التضحيه. وهيجي لنا برضه ان اي عمل لازم فيه الناس دي بقى ايه؟ اولئك هم الصادقون. أولئك اللفظ ده حتى الإشارة لك البعيد، سواء يعني ساعات بيبقى البعيد لمكان أو بعيد الرتبة، يعني أولئك العالون، منزلة عالية. هم فاكرين برضو ضمير الفصل زي كده، هو الذي أخرج لا أحد غيره، أولئك هم الصادقون، وكأن لا صادق غيرهم، وكأن لا يوازى صدق أحد بصدقهم، هم الكمل في الصدق زي ما قال بعض المفسرين. عارف زي ما أقول لك إيه؟ والله لأنت الرجل، ده معناه ان مفيش رجاله تانيين؟ لا، وكانك انت جمعت كل يقول لك الالف واللام للاستغراق، استغرقت جميع الصفه دي، ان جمعت كل صفات الرجوله، نفس الكلام، جمعوا كل ما يبين صدقهم، صدق فعلهم قولهم، صدقوا الله في صدقهم، صدقوا في نيتهم، صدقوا في فعلهم، صدقوا في اعمالهم او في قولهم. فحتى وصلوا ربنا بدأ حتى الفقراء عشان يقولك ان دول يعني مستحقين للفيء، دول الفقراء سابوا ضحوا، وان في الاخر ايه والمهاجرين عشان يعلي شأنهم، عشان يفخمهم ويؤكد على توكلهم. الناس دي خرجت من غير اي حاجه، يعني ما حدش كان وعدهم ايه ان شاء الله ما تخافوش احنا في المدينه مظبطين الدنيا ان شاء الله، كل واحد هيروح هيقعد. انت متخيل انت رايح مكان مهاجر طريق صعب جدا، تاخده انت في الباص في 8 ساعات، فاهم؟ الناس بتهاجر كانت بتهاجر في شهر مثلا، فاهم؟ ولا بتهاجر مثلا في اسبوع ولا يعني حسب بقى كل ايه. انت رايح فين بقى؟ لا مجهول، ما عايش حاجه اصلا، عايش حاجه، ما عنديش بيت اصلا، ما اعرفش حد اعرفه اصلا. فقد ايه واحد عنده توكل؟ فقد ايه واحد عنده صدق؟ اولئك هم الصادقون. قلنا هم الصادقون دي فيها حصر وقصر عليهم، وإن قد إيه إن هم كانوا اعتمادهم على فضل الله، اعتمادهم على رضوان الله، كأنهم كانش بيفكر غير في ربنا، لا ملجأ لهم سواء ولا جناب لهم إلا حماه. واحد يعني واحد مطارد، الناس قليلة أو قليل عدد المهاجرين 100 راح المدينة، 100 دول ربنا نصر بيهم الدين. أوعى تسأل نفسك، فلكن نصر الله عز وجل في أحرق الساعات وأضيق الأوقات. فربنا يقول لك المثال المضيء ده عشان تفضل نفتكره دايما كده، تفضل تفتكر الناس دي عملت ايه عشان القعدة اللي احنا قاعدينها دي. الآية العجيبة التانية بقى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار هي المدينة، أو برضو من الحاجات العجيبة اللي اتكلم فيها المفسرين، والذين تبوأوا الدار، ربما مش الذين تبوأوا مثلا المدينة، أو والذين تبوأوا يثرب، ربنا سماها الدار، وكأن بقى الألف واللام ده علم، وكأن لما أقول الدار هي المدينة، ربنا بيعلي شرف المدينة، ربنا بيعلي شرف المدينة. إذا بقوا الدار والإيمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يأبز إلى المدينة كما تأبز الحية إلى جحرها. عارف أنت الإيمان، عارف الحية لما تقعد يعني تتحرك حركة سريعة كده وتخش بسرعة في الجحر بتاعها،
وكان الإيمان ده لو هرب من الأرض كلها يروح في المدينة، ما بيوعليش عن هذا المكان سمى الدار، وكأن المكان اللي فيه الإيمان ده الدار بتاعك، ده مكانك الحقيقي، ده المفترض المكان اللي تقع فيه. وكان حتى في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى ان هو يسافر الى ارض العدو، حتى يقول لك يتراءى نيرانهم، حتى كان اللي يسافر ويفتن او اللي يسافر ويسافر اظن ما كانش بديه، فان هو راح يفتن نفسه ما تقعدش في مكان انت شايف نار الاعداء، تفتنش نفسك. فتبوؤوا، حتى كلمة التبوؤ يقول لك التبوؤ الإقامة، بس فيها معنى أعمق شوية. يقول لك التبوؤ ده الرسوخ في المكان، ده واحد قاعد في المكان، واحد قاعد متمكن في المكان، بيئة الإيمان هو قاعد غرس نفسه فيها، ودي من أهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة في حياتك. لازم يكون لك بيئة إيمان، ممكن يكون مسجد، ممكن يكون مجلس، بس في بيئة إيمان أنا بروح واجي وارجع أقعد فيها. فالتبوء زي كده ايه، واذا غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. تبوئ ده مش معناه ممكن ايه تجعل المؤمنين مقاعد، لا، تبوئ انت حطيته في مكان، المكان ده الدنيا تتزلزل وهو ما يتحركش منه، المكان ده هو مستقر فيه، المكان ده ما يضيعش ثغر المسلمين، يقف عليه ما يتحركش. فزي ما قلنا ايه، التمكن الشديد من المكان، لازم يكون لك بيئه ايمان انت متمكن فيها وقاعد فيها. العجيبة جدا بقى الذين تبقوا الدار، مفهوم الذين تبقوا الدار من قبلهم يعني من قبل هجرة المهاجرين، هم كانوا قاعدين في المدينة قبل ما المهاجرين يهاجروا ليها. يعني ايه الذين تبقوا الدار والإيمان؟ يعني ايه تبقوا الإيمان؟ يمكن حتى اللي قلناها قبل كده. طب تبقوا الدار مفهومة، قاعد في الدار، قاعد في مكان معين مفهوم. يعني ايه تبقوا الإيمان؟ يعني هو راح قاعد جوه الإيمان. فالمفسرين برضو اتكلموا، واحد تبقوا الإيمان وكأن الإيمان ده، عارف انت، شد تمكنه من الإيمان، كأن الإيمان ده بقى وطنه، بيته. فأكن الإيمان ده مكان والأنصار قاعدين جواه، حاجة وصف عالي جدا. يعني أنا ده الوطن بتاعي اللي قلبي عايش فيه، اللي بتسكن إليه روح. فأطمئن لهذا المكان زي كده، الواحد بيطمئن بالبيت لما بيرجع، ولا بيطمئن ببلده لما بيرجع، هو واحد قاعد مطمئن في ده في الإيمان. فالناس دي كان عندها إيمان قد إيه؟ فحتى كان الإمام مالك يقول إيه؟ إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. عايز برضو كان الإمام مالك إيه بيتكلم على فضل المدينة، إن ربنا هنا ذكرها، يعني ربنا جعل قرين تبوؤ الدار والإيمان، جعل قرين تبوؤ الدار وتبوؤ الإيمان، زي ما قلنا إن الإيمان لا يأرز إلا المدينة، فضل المدينة من قبلهم، زي ما قلنا إيه؟ إن هم الناس أسلموا وأثروا الإيمان قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، قبل قدوم المهاجرين. الناس دي برضو عندها أعمال ربنا وصفها. طبعا أول حاجة تبوؤوا الإيه؟ تبوؤوا الدار والإيمان. تاني حاجة يحبون، فاكرين برضو قلنا في عمل جوارح وفي عمل قلب، يحبون من هاجر إليهم، عنده مشاعر حب لمين؟ لواحد ما يعرفوش. ده برضو من الحاجات العجيبة جدا، واحد ما يعرفوش، مش مثلا إيه يساعدون مثلا الذين هاجروا إليهم، لا يحبون. عارف انت ايه، الواحد ساعات ممكن يتكلف حاجة، يعني مثلا انت عارف انت خلي دخلت مسجد مثلا اخ مثلا نشوفه وبتاع ايه، ممكن تساعده وبتاع، بس مش هتلحق تحبه يعني فاهم. ده واحد كان قلبه مستعد لده، يحبون من هاجر إليهم، عارف انت، وكأني كان مستني يعمل عمل لله، مستني ينصر الدين، مش بقى ينصر الدين هو بقى قاعد بقى متأزم ودول تقلوا علينا ودول مش عارف ايه، لا يحبون. اول حاجه يحبون من هاجر عليه قبل ما يعملوا معاهم ايه، ما هو عشان هو ليه عامل معاهم كده؟ يعني ليه كانوا بيتخانقوا على المهاجرين؟ وليه كان بيروح واحد يديله نص ماله ونص ارضه، ولو متجوز مش عارف متجوز تاني يطلع واحده ويتجوزها له، ليه بيعمل كده؟ ما هي بقى جايه من عمل القلب، بقى يحبون من هاجر عليه. موضوع بقى الحب في الله، اوثق عرى الايمان من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، لا كلها يحب وكره اصلا، ان يكون الله ورسوله احب اليه مثلا، ان يحب المرء يحب لله، ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقع في النار. ايه ده، انا كنت فاكر هلاقي بقى عامل جوارح، يعني انا عايز بقى، احنا كلنا بندور على حاله الايمان صح، لا هو كلها الموضوع هي مشاعر بس، حب وكره بس، عشان نعرف اعمال القلوب قد ايه عاليه جدا تسبق حتى اعمال الجوارح. يحبون من هاجوا اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. حتى كلمه ولا يجدون في صدورهم، ربنا ما قالش ايه وليس في صدورهم حاجه. عارف انت يقول لك ولا يجدون بعد بحث، عارف انت ايه زي ما في سوره التوبه كده لما جه البكائين السبعه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم احملنا، قلت لا اجد ما احملكم عليه. عارف انت ايه، قعدت ادور مش لاقي حاجه احملكم عليه، وكان ربنا بينفي، مش بينفي ان يكون داخلهم شيء، لا بينفي وجدان ذلك، وكان ولا يجدون مفيش حاجه خالص، ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، مما اوتوا المهاجرون. يعني المهاجرين لما خدوا ما جاش قال له ايه، ده لما جينا عملت وعملت وعملت معاه ودلوقتي هو خد الفيء لوحده، لا 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 مفيش، مبسوط. ده حتى اظن من ضمن الاقوال اللي اتقالت النبي صلى الله عليه وسلم خير الانصار، قال لهم يعني تقتسموا الفيء، يعني نفضل زي ما احنا كده، يعني ان هم قاعدين في بيتكم قاعدين في ارضكم وهكذا، وتقتسموا الفيء مع المهاجرين، ولا ان هم ايه ندي الفيء ده للمهاجرين عشان هم يعني ايه يبقى يعني ينفصلوا عنكم او كده. قال ايه، بل يظلوا معنا وياخذوا الفيء، او كما قالوا، عارف انت ايه، لا يخليهم معنا وياخذوا الفيء كله. وانت برضو بص بقى، انت على اخوك تتمنى له خير في الدنيا، تتمنى له خير في الدين، ولا ايه؟ بص بقى هو راح المسجد الفلاني واشتهر ومش عارف يعني اكثر ما يعني يضيع الصف ويمزق الصف. الحلقة لا اقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين، فساد ذات البين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبركم بدرجه هي افضل من الصلاه والصيام والصدقه، اصلاح ذات البين. ايه ده ليه؟ عشان خلي بالك الصفه دي لو موجوده بتدمر الصف اصلا، وده ما شفنا يعني السنين اللي فاتت دي. فنفوس الانصار لا تستشرف لشيء مما يؤتاه المهجرون، مش بقى مش بيطلبوه، لا 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 يستشرف له اصلا. مش بس بقى كده، حتى يقول لك ايه، من فرط حبه للمهاجرين، يعني وكأن هو مش شايف نفسه مفتقر لشيء. عارف انت لما يكون بتحب حد قوي، لما يكون بتحب حد قوي زي كده سيدنا بكر لما قال كلمه جميله قوي، قال ايه، قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. ومين اللي شرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومين اللي ارتوى؟ ابو بكر. ازاي يعني؟ انت بتكون بتحب حد قوي، حب ابنك قوي، طب انت مثلا جعان ولا حاجه بس انت شايفه شبعان، انت كده مش عايز يعني مش بفكر في نفسك. فهو كده كتر حبهم المهاجرين كأنه خلاص انا مش مفتقر لشيء، هو كل اللي ياخده ان شاء الله ياخد الدنيا كلها، نكون مبسوط كمان. مش بس كده، ويؤثرون على انفسهم كل اسباب المعاش. الايثار ده اللي هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا، ليه بقى؟ برضو رغبه في حظوظ الاخره. ده بقى ده ينشا عن ايه؟ عندك يقين في الجنة، عندك محبة، عندك صبر على المشقة، فيقدم المهاجرين. طب حد ممكن يفتكر ايه؟ ده مثلا بيعملوا كده عشان هم اغنياء مثلا. ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة شدة الفاقة والحاشة، يعني هو معوش، انت ربنا عذرك اصلا، معكش اصلا، بس بيعمل ايه؟ بيؤثر على نفسه. حتى كل عام في حديث اللي هو سيدنا ابو هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصابني جهد، فارسل الى نسائي فلم يجد عندهن شيئا صلى الله عليه وسلم، فقال الا رجل يضيف هذا الليله رحمه الله؟ فقال رجل من الانصار، وفي روايه ابو طلحه الانصاري، انا يا رسول الله. فذهب به الى اهله فقال لامراته اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخليه شيئا. ده مين؟ ده ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تدخلي شيئا. قالت والله ما عندي الا قوت الصبيه، يعني ما عندناش اكل ايه وليك اصلا، مش عندك اكل عيالك. قال فإذا أراد الصبية، شوف الناس اللي بتضحي بقى، شوف الناس اللي بتضحي بقى، فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئ السراج ونطوي بطوننا بالليل لضيف رسول الله. نام جعانين عشان مين؟ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت، ثم غدا الضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من فلان وفلان، وأنزل الله فيهما هذه الآية، ويأثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فليكن مفلحاً. وعن ابن عمر قال أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاه، فقال إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا. واحد اداله رأس شاه، فقال إيه؟ ده في واحد وعياله هم أحوج، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول. ماذا هذه الآية؟ يعني تروح لبيت يقولوا إيه؟ لا ده التاني أحوج، تروح للبيت تاني تالت الرابع السابع رجعتهم تاني. سبحان الملك يعني. فحتى في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الأنصار ليقطع لهم بنخل البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، مش عايزين حاجة غير لما تدي إخواننا المهاجرين مثلها. نخلص عن نختم الآية يعني إن شاء الله دقائق. ويأثرون عن أنفسهم ويقين بهم خاصة من يوق شح نفسه. موضوع الشح ده بقى موضوع كبير قوي يعني. يقول لك يعني الشح ده غريزة، يعني شح غير البخل، الشح ده غريزة في النفس بتحمل النفس على الإمساك على التقطير، أنت ما تطلعش. البخل بقى ده المنع ذاته، ده الفعل ذاته، لكن في حاجة في نفسك. عشان كده ربنا قال إيه؟ وقال وأحضرت الأنفس الشح، وكأن الشح إيه؟ ماشي مع إيه؟ حاضر دايما مع نفس الإنسان. عشان كده ومن يوق شح، تحس إن هو إيه؟ أنت محتاج ربنا يقيك، يعني دي مش حاجة إن أنت تتغلب عليها بسهولة. مش من يقي نفسه، لا، ومن يوق فعل مبني الى ما يسمى فعله، او احنا زي ما بنسميه مبني المجهول، شح نفسه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما جه يتكلم على افضل الصدقه قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى. وقال في بعض في ناس قالت الشح او في المفسرين البخل مع الحرص، فزودوا مع البخل الحرص، وقيل الشح اشد من البخل، وقيل الشح هو اخذ الحرام مع الزكاه، وقيل البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحلال والحرام. وقيل الشح الظلم، وقيل ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وقيل إنما الشح عن ابن عمر أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له، وأن علي الشح من أدى زكاة مالي فقد وقي شح نفسه. ونبي عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما محق الإسلام محق الشح شيء قط. وقال تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وتقوا الشح فإن الشح أهلك، الشح ده هلاك، أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. خلي بالك الشح النفس ده هو المعوق لكل خير، إن الخير هو إيه؟ بذل الإيه؟ بذل الكل، يعني الخير ده بذل صورة من الصور، بذل المال، بذل الوقت، بذل المجهود. الشح عكس ده بقى، الشح ده دايما يخليك انت ايه؟ تأخذ ولا تعطي، ضحيش ابدا. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، برضو فأولئك هم لا يفلح غيرهم. فانت اللي بينك وبين الفلاح ايه؟ شح نفسك، هتطلع للدين ولا لا؟ يا نفسي هتضحي بوقتك، هتضحي بنومك، هتضحي بمجهودك ولا لا؟ هنزل لا والله ايه لا تنفروا في الحر، قل نار الجنة وشد حر، لو كان عرضا قريبا صفا قصيرا لتبعوك. عارف انت ايه؟ مشوار قريب كده هاجي معاك. لا والله نروح بقى اكتوبر وبتاع ومش عارف ايه، بنا معاكم. فلازم يعني تسأل الله عز وجل ان يقيك شح نفسك، عشان نفسك يعني لو ثابت هتدمرك. يعني زي ما فطوعت له نفسه قتل اخيه، زي كده ايه؟ شح حملهم عليه ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الفلاح ده الفوز والظفر بكل مطلوب، الفائز بما أراد. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد كله، لك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، ولك الحمد على نعمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا صحبة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، وأعزم لنا على أرشد أمرنا يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، أعدنا على نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجرد أذك على عدوك وعدوهم من ولاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.